بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذا الحديث الشريف المبارك في 11 من كتاب العقل والجهل، ولازلنا في هذا المقطع الذي يبين فيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفقرة العمودية في تعريف النبوة، والتي كما مر للأسف مغفل عنها في كتب العقائد عموما، ألا وهي أن أي نبي يبعثه الله أو يرسله الله في المرتبة السابقة، في المرحلة السابقة لإنزال الله الوحي على ذلك النبي على ذلك الرسول، يكمل له عقله. والمقصود من إكمال عقل له ليس يعني رشد العقل العادي الاعتيادي لدى بقية الناس، وإنما يكون درجة من كمال وإكمال عقل تفوق بقية عقول أمته كما مر بنا، تفوق عقول أمته جميع أمته. فإذا كان مثلا سيد الرسل كما مر بنا أمته لا تقتصر على القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وآله، وإنما بعث للناس كافة لجميع الأجيال، بل بعث للأمم من قبله صلى الله عليه وآله النبي، وإن كان بعثته متأخرة زمنا، إلا أن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بمثابة مندوبين عن خاتم الرسل، ندبوا ليبشروا به ولينذروا أممهم به، فكان قد أخذ الله على الأمم السابقة أن يؤمنوا بمن سيأتي خاتما. لذلك في الحقيقة نعم شريعة سيد الرسل ابتدأت من بعثته الشريفة، أما الدين الذي يعني بعث به سيد الأنبياء هذا قد بشر وأنذر به وبلغه إلى الأمم من قبله الأنبياء. ولذلك هذا تعبير، هذا التصوير الذي يبني عليه ابن عربي في كتاب الفصوص، الفصوص ابن عربي، في الحقيقة مقتبس هذا من بيانات القرآن وبيانات الحديث، الحديث العترة عليه السلام، أن الأنبياء من سابق بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أنهم مندوبين مبلغين عن نبوة سيد الأنبياء، وبالدقة هم أنبياء أنبئوا من قبل نبي الله، نبي الله الذي ينبئ عن الله مباشرة فقط هو خاتم الرسل. أما بقية الأنبياء فهم ينبئون عن نبي الله، أو بعبارة بعد أكثر تفصيلا، جبرائيل عندما ينبئ عن الله لا ينبئ مباشرة عن الله، في الروايات وردت لدينا وحتى في الآيات فيها إشارات، جبرائيل لا ينبئ عن الله مباشرة، ينبئ عن ميكائيل، ميكائيل عن إسرافيل، إسرافيل عن موجود ملكوتي علوي فوق إسرافيل. فإنباء جبرائيل أيضا ليس مباشرة عن الله، وبالدقة كما هو مستحصل في آيات وروايات، الآن لست أريد أن أخوض فيها، منظومة آيات أشار إليها أهل البيت تبين يعني بينها أهل البيت أنها كيف ترسم لنا منظومة بيانية أن الذي ينبه عن الله مباشرة فقط هو نور سيد الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني نور سيد الأنبياء هو الذي يتلقى الوحي مباشرة عن الله، أما بقية الملائكة المقربين، بقية الأنبياء حتى الأئمة الأوصياء، فإنما هم يتلقون عن الله بوساطة نور سيد الأنبياء. فعلي تقصير. نعم الآن هذا بالضرورة أن جسد سيد الأنبياء، النفس الجزئية المتعلقة ببدن سيد الأنبياء تتلقى عن جبرائيل، هذا صحيح بالضرورة موجود في الروايات والآيات، علمه شديد القوى كذا، هذا بالنسبة إلى النفس النازلة لسيد الأنبياء هذا صحيح، بالنسبة إلى الجسد الشريف لسيد الأنبياء هذا صحيح، بالنسبة إلى الروح الجزئية لسيد الأنبياء هذا صحيح، أما بالنسبة إلى نور الأول لسيد الأنبياء لا، هناك لا يصل جبرائيل ولا يصل ميكائيل ولا إسرافيل ولا روح القدس حتى الذي هو أعظم خلقة من الملائكة المقربين، لا يصلون إلى هناك، كما يقول جبرائيل نفسه في المعراج لو اقتربت أنملة لاحترق، هناك لا مقام آخر، فزخه في النور كما في التعبير الموجود في المعراج، كناية عن على كل رقي معراج نوري لنور سيد الأنبياء. فأيما كان الذي يتلقى الوحي مباشرة عن الباري تعالى هو نور النبي صلى الله عليه وآله، ولا نخلط بين مقام نور النبي وبين مقام بدن النبي، بدن النبي ولد خلق في سنة 40 من عام الفيل، بدن النبي له حكم، جسد النبي له حكم، ولادة النبي له حكم، وبين نور النبي له حكم آخر، وهذا بحسب بيانات الشرع طبعا، أي أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، قبل العرش قبل الكرسي قبل السماوات قبل الأرض، النور شيء والبدن شيء، النفس شيء والنور شيء، الروح شيء والنور شيء. طبعا إذا صار خلط بين أن أقول بدن النبي خلق قبل السماوات والأرض، هذا غلو خاطئ أو معاني خاطئة، لذلك كثير ربما يقول كيف أن النبي صلى الله عليه وآله خلق قبل العرش والحال أنه بدنه بعد الأرض، طبعا صحيح البدن له حكم وأحكام، والنفس لها حكم وأحكام، والروح لها حكم وأحكام، وقوى النفس لها حكم وأحكام، كما في الإنسان العادي الآن، لاحظ أنت بدنك قد يجرح قد يكل قد يمل، أو النفس قد تمل، قد يعطش البدن، قد يمرض البدن، أما أمراض الروح هي أمراض البدن؟ لا. أمراض النفس هي أمراض البدن؟ لا. بهجة لذة الروح أو بهجة الروح والنفس هي بهجة ولذة البدن؟ لا تختلف. العقل هل يكل مثلا؟ طاقة قدرة العقل طبعا لها محدودة، لكن تختلف عن طاقة البدن. فطبقات وجود الإنسان الواحد تختلف في الأحكام عن بعضها البعض. إذا كان في الإنسان العادي هكذا، فكيف بالإنسان الذي هو أكمل أفراد الإنسانية؟ الحال كذلك، يختلف طبقات وجوده تختلف عن بعضها البعض. وكثير من اللغط والجدل والنقض والإبرام وسوء التفاهم أو الفهم لكثير من الروايات، وأن هذه الروايات لا تعقل أو هذه الآيات لا تعقل، سببها الخلط بين طبقات الوجود للكائن الواحد، هو كائن واحد ولكن ليست طبقات وجوده واحدة، خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، كما في نظرية أفلاطون يقبل أن الروح أقدم زمنا في الخلقة أو في الدهر من البدن. الروح لها حكم والبدن له حكم آخر، ما فوق الروح له حكم والروح له حكم آخر. ولما جرى الخلط بين هذه المقامات هو الذي يسبب يعني سوء الفهم أو سوء التفاهم أو سوء المعنى أو سوء المجرى. وإلا نور الموجود النوري ليس يسعه كرسي ولا عرش ولا مجرى. لم يسعني كرسي ولا عرشي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، قلب النور. يعني النور وسع، يعني يسع والله، ليس بجسم يسعه شيء أو لا يسعه شيء، يعني تجلي عظائم صفات الله وأسماء الله تتجلى في النور، يسعها تجلي النور أكثر. هذه أشعة، الأشعة الإلهية، أشعة العظمة الإلهية، البهاء الإلهي، العظمة الإلهية، الجلال الإلهي، الجمال الإلهي ينعكس في مرآة. يعني النور، المخلوق النوري أعظم، وهو قلب المؤمن كذا، أعظم من أن ينعكس في ماذا؟ في السماء السابعة أو في الجنة أو في الكرسي أو في العرش. المراد من هذا، فإذا طبقات الوجود يجب أن نحفظها، وهذه عظمة مبحث مستقل على حدة سنقوم فيه في مواضع أخرى. لذلك مر بنا أيضا في بداية هذا الحديث الشريف، لم يخلق الله خلقا أفضل من العقل، لم يخلق الله خلقا أفضل، يعني حتى العرش والكرسي لا يقايس بالعقل. العقل نور أعظم من ذلك، العقل الكامل، العقل الكل. وليس حتى الجنة ليست أفضل من العقل، العقل عالم أبهى ثناء ونورا وبهاء وجمالا وتلألؤا، على تلألؤ مو تلألؤ مادي، صفاء. وهلما جرى من عالم حتى الجنة والجنان كلها مهما كنت تكون كذا. فعلى أي تقدير هذا، إذن بعثة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظ الدين، الدين واحد بشرت به جميع الرسل الأنبياء. فأمة سيد الأنبياء أمته في الدين كل البشرية من الأولين إلى الآخرين. أمة سيد الأنبياء، ها إذا أردنا أن نلاحظها بلحاظ الدين، ها بلحاظ الشريعة منذ أن بعث، نعم، إلى يوم القيامة، بلحاظ شريعة سيد المرسلين. لأن هناك فرق بين الشريعة والدين، سنذكره في موضع لاحق، ما الفرق بين الشريعة وبين الدين وبين الملة وبين الحكمة وبين الطريقة وبين المنهاج. هذه كلها عناوين وحيانية وردت في القرآن الكريم، لها معاني مختلفة. أما دين سيد الأنبياء، نعم، بعث به وبشر به جميع الأنبياء. ففي الحقيقة إبراهيم كان على دين محمد صلى الله عليه وآله، لأننا نعبر بأن محمد صلى الله عليه وآله كان على دين إبراهيم، لا، إبراهيم كان على دين محمد، آدم كان على دين محمد صلى الله عليه وآله، نوح كان على دين محمد، موسى، عيسى كان على دين محمد. لما؟ لأن هذا الدين الذي هو بالذات منطقة العقائد، الولي الأول هو الله، ثم بعد الله عز وجل يأتي سيد الرسل ولايته، وثم العترة، ثم على حال ولاية الأنبياء. المقصود هي مكان في الدين، إذن كانوا على دين النبي، إذن أمة دين النبي كل البشرية، أمة شريعة سيد الأنبياء منذ أن بعثنا إلى يوم القيامة. ففرق بين أمة الدين وأمة الشريعة. أمة الدين كل، لذلك لاحظ القرآن الكريم يقول من مسؤولية سيد الأنبياء ماذا؟ يوم نبعث من كل أمة رسولا عليهم من شهيدا، عفوا، عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على شهيد. مسؤول من الأولين والآخرين. هو لماذا يكون مسؤول؟ لأنه هم بلحاظ أمم، هم من أمته، يعني أمة النبي عيسى من أمة سيد الأنبياء بلحاظ الدين، أمة موسى من أمة ما يقران، ليس له كفوا أحد سيد الأنبياء. نعم وصفة الله أنه لم يكن له كفوا، لكن الله عز وجل أيضا نعت سيد الأنبياء بنعوت عظيمة. رؤوف رحيم، وصف الله نبيه بالرؤوف الرحيم، حتى للسميع البصير بعد في سورة الإسراء أوصاف عظيمة وصف بها الله عز وجل سيد رسوله في القرآن الكريم. فالمقصود أن أمة عيسى أمة محمد، أمة موسى هذه بعد وحدة لأديان بمنطق آخر تستطيع أحد يطرحها في بحث الأديان، وحدة الأديان الإبراهيمية محورها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. في الحقيقة ليس محورها النبي إبراهيم أو النبي آدم، محورها لأن أممهم أمة سيد الأنبياء في الدين، أمة آدم، أمة نوح، أمة إبراهيم، ولما جرى أمة جميع الأنبياء. نعم في الشريعة لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وإلا أوحينا إليك ما وصينا به آدم ونوح أو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نفسه الذي أوحي لسيد الأنبياء وهو الدين الذي فيه. على أي تقدير؟ حينئذ إذا كانت أمة سيد الأنبياء جميع البشرية، لماذا؟ يعني أعقل شخص في البشرية سيد الأنبياء، أعقل الأولين والآخرين، لأن الله عز وجل لا يبعث أحد إلا ويكون ذلك النبي أو الرسول أعقل من جميع أمته. فسيد الأنبياء أعقل من النبي إبراهيم، سيد الأنبياء بعد أعقل من النبي نوح وموسى وعيسى وآدم وجميع النبيين والمرسلين. ومن ثم لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا بكنه عقله قط، أعقل. خب لما نرجع إلى ما كنا فيه من البحث الآن، دور الوحي كما مر بنا الوحي الفطري، وحي وفطري. ما هو معنى الوحي الفطري؟ الذي هو لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا وأكمل له عقله ثم يوحي إليه، يوحي إليه الوحي التفصيلي. لابد أن يكون هناك وحي إجمالي مدمج، شبيب القرصي مدمج، هذا في الحقيقة أوحى الله به إلى ذلك النبي، فمن ثم يوحي إلى وحي تفصيل. لماذا؟ لنقرب الفكرة هذه الآن اليوم بهذا المطلب. لماذا؟ لاحظ الآن مثلا يقال أن الإنسان عندما يبلغ سن الرشد يستطيع أن يخاطب بالعلوم أو التمييز في سن السابعة، تمييز يميز بين القضايح الأمور ومحاسن الأمور، أو يدرك الوجود من العدم، حينئذ يخاطب الإنسان. يعني ماذا يمكن أن يخاطب؟ يخاطب بالعلوم، صف الابتدائي، أول ابتدائي، ثاني ابتدائي إلى ثالث ابتدائي، ثم مثلا متوسطة، ثانوية، كذا، ثم جامعة. لماذا يمكن أن يخاطب الإنسان؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا العقل له منطقة البديهيات عند الإنسان عبارة عن قرص مدمج فيه معلومات، هذه العلوم التي تلقى إليه عبارة عن كأنما فتح ملفات هذا القرص المدمج. وهذا معنى من قال بأن العلم تذكر، أول من قال هو القرآن الكريم. القرآن الكريم دوما يصف العلم ويصف العلم القرآني بأنه إنه ذكر، دائما إنه لذكر وقرآن مبين، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لماذا يسمي القرآن الكريم العلم ذكر وتذكر؟ الذكر والتذكر يعني شيء سابق موجود يذكر به القرآن الكريم. إذا كانت الخطوط العامة في القرآن الأسس العامة في دين الإسلام هي تذكر من الله للبشر. تذكر يعني ماذا؟ يعني في مرحلة سابقة الله عز وجل أودع في فطرة الإنسان هذه الأمور، الغاشم هي بشكل مدمج، الآن يذكر بها الله عز وجل فتصبح ماذا؟ ملفات مفتوحة مفصلة مبينة. لاحظ تعبير القرآن الكريم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك. إن هذه الفطرة قرص مدمج هو الدين، ذلك الدين القيم ولا تبديل لخلق الله. إذا كان أفراد البشر عاديين إذن لديهم في منطقة البديهيات لديهم ماذا؟ وحي فطري وهو الدين مدمج، فكيف بالأنبياء وبسيد الأنبياء؟ إذا كان الدين ذكر لمن لم يوحى إليه وإنما وصل إليه الوحي بتوسط ماذا؟ الأنبياء، فكيف بنفس النبي الذي هو وسيط في الوحي؟ شيئا فشيء تصور الصورة تتضح. إذا كان الأفراد العاديين، هل الأفراد العاديين على مستوى واحد من وعاية الدين؟ لا، ليس الأفراد كلهم على مستوى واحد من ماذا؟ من وعاية. الوعاية يعني قابلية كالإناء الذي يعي يوضع فيه، وتعيها أذن واعية يعني وعاء، هي وعاء تتسع. فكل فرد من البشر يتذكر بقدر وعايته بقدر قابليته. كم وضع الله عز وجل فيه من الفطرة المدمجة؟ كم تتفتق تلك الفطرة؟ هذا نفس البيان المعجز العلمي الخلاب لأمير المؤمنين في أول خطبة في نهج البلاغة. لاحظوها أن فلسفة بعثة الأنبياء يعني مرتبط بماذا؟ بتعريف النبوة. فلسفة بعثة الأنبياء يعني ماذا؟ يعني مرتبط بتعريف نفس النبوة الذي نحن فيه، ليستعدوهم ليثيروا لديهم دفائن العقول، كلمة العقول مدمج فيها دفائن كنوز، ليثيروها إذن ينقبوا عنها يفتشوا عنها، ويستعدوهم يعني يطلبوا منهم أداء، يستعدوهم ميثاق فطرته وليذكروهم منسي نعمته. تعبير لاحظ تعريف النبوي الذي يذكره أمير المؤمنين غير تعريف النبوة التي يذكر في ماذا؟ في كتب الكلام، فرق واضح. هنا يربط حقيقة ومقام النبوة بهذا. إذا البشر والأفراد العاديين في فطرتهم البديهية الأولى قد أبلغوا بالدين بشكل مجمل، فكيف بالأنبياء والرسل؟ وإنما يحوي بقية أفراد البشر من الدين بقدر وعايتهم يعني بقدر قابليتهم، فكيف بمن يوحى إليه كل الدين وأسرار الدين وملكوت الدين وغيبيات الدين؟ يمكن أن لا يعطى من الله عز وجل؟ ما يمكن أن ما يعطى. لذلك هذا إذا تبين لدينا هكذا أن الوحي الفطري في فطر الأنبياء وسيما سيد الأنبياء عبارة إذن عن ماذا؟ عن كل ما قد سيوحى إليه تفصيلا أوحي إليه ماذا؟ فطريا. فطرته أكمل الفطر، فطرته أشمل الفطر، أصفى الفطر، أنمى الفطر، أعلى، أعظم، أبهى، أسنى، أكبر، أفضل، ما شئت فعل به. إذن هذه الفطرة التي يكمل له عقوله، إذن هذا بهذا المعنى. من ثم الآن أيضا هذا موجود، في المباحث العلمية حتى الحديث الفلسفات الحديثة أنه في الحقيقة الإنسان عندما يكتشف نظريات مجهولة بأي قدرة استطاع الإنسان أن يكتشف يفهم يعلم يفطن بالمجهولات. يقولون استطاع أن يفطن ويفهم ويتوصل إلى المجهولات بتوسط لغة البديه، لغة البديهيات يعني حصيلة الرأسمال الأولي لدى الإنسان ما هي؟ البديهيات. هذه البديهيات أكبر كنز، بتوسطها يستطيع الإنسان اكتشاف المجهولات. كيف يمكن أن يكتشف المجهولات؟ لأن في الحقيقة هاي البديهية موجودة فيها المجهولات، لكن موجود فيها بشكل ماذا؟ مدمج. بتوسط الفكر والكسب تصبح ملفات مفصلة منبسطة. إذا كان الحال كذلك في الأفراد العاديين البشر، فكيف بك إذن بمن يوحي له الله عز وجل كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كتابا فيه غيب السماوات والأرض، في تبيان كل شيء، فيه قضاء وقدر كل شيء المجرة. إذن هذا البيان والتبيان لابد إذن في الرتبة السابقة. لذلك صح أن يقال أن علم النبي الفطري بالقرآن قبل نزول القرآن بهاللحظة. هذا لماذا؟ بالبيان الإجمالي. ويصح أن يقال أيضا أن علم النبي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا يصح. لماذا يصح؟ بنحو تفصيلي هي ببركات ماذا؟ الوحي التفصيلي الذي نزل على ماذا؟ على سيد الأنبياء. ما في تهافت، ما في تدافع. كما يقول القرآن الكريم في مواد أخرى أن الله يعلم البشر ما كان البشر ليعلمه. نعم يعلمهم سواء بالعلم الفطري أو بالعلم التفصيلي. العلم التفصيلي إذن ما كان ليحصل البشر يعني لولا التذكر والتذكير، لأن هذا القص المدمج عليه قفل، فلا بد أن يفتح ملفاته، تفتح بمفتاح، المفتاح هو الوحي التفصيلي. صحيح. فمن جهة تذكر، من جهة يعبر القرآن الكريم يعلمكم الله، ومن جهة يعبر القرآن الكريم تذكر. كيف يصير الجمع هذا؟ يعني هذا العلم علم تذكيري، يعني تفصيل لما قد أجمل أدمج في الفطرة وثقت به الفطرة، مواثيق نسيج أمشاج على مجرى. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.